www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صدق الله العلي العظيم. التثاؤب حالة طبيعية تعتري أكثر الناس، ولا تؤثر أثرا معتنى به. يقال أن التثاؤب يوجد النعاس في الطرف الآخر. بالفعل الإنسان الذي يتثاءب أمام شخص يوجد النعاس في نفسه، وربما يكون هناك شخصان أو ثلاثة أو خمسة. الإنسان يؤثر بهذا العمل على هؤلاء، على هذا العدد القليل من الناس، هذا الأثر العادي. ولكن أحيانا التثاؤب أثره يتعدى هذه الحدود. ربما الإنسان يتثاؤب وأثره يتعدى المحيطات، ينتقل من الشرق إلى الغرب، من الغرب إلى الشرق، ينتقل من بلد إلى بلد آخر. كمثال، الإنسان جالس مع زوجته يتثاءب، هذا يوجب النعاس في زوجته. الزوجة بعد دقائق تتصل بصديقة لها في غرب الأرض وتتثاءب على أثر تثاؤب زوجها، فتؤثر في تلك المرأة التي تعيش في غرب الأرض. تلك تؤثر على زوجها، الزوج يؤثر على مديره. قد يكون تثاؤب واحد يؤثر على آلاف من الناس في بلاد مختلفة بهذه الطريقة. الأمراض بعضها هكذا ينتشر، الأمراض والأعراض المعدية. شخص يبتلى بالاستبراد، الإنفلونزا، بسبب عدم الوقاية من الانتشار، بسبب أنه لا يراعي هذه الأمور الصحية، يعدي هذا العرض إلى شخص آخر، ومنه إلى شخص ثالث، ومنه إلى رابع. وإذا مرة واحدة الإنسان يفاجأ أن آلاف من الناس ابتلوا بهذا العرض. هذا في الأعراض. أحيانا القضية تتعدى الأعراض، القضية تكون في مرض معدي ينتشر بهذه الطريقة. هذه الأمراض تسمى وباء. الوباء كما يعرفها بعض علماء الطب هي الأمراض التي تنتشر بصورة مفاجئة وسريعة في بقعة معينة، إما صغيرة أو كبيرة. قبل 682 عاما، في السنة 748 هجرية تقريبا، شخص في جنوب شرق أوروبا ابتلي بمرض، وعلى أثر هذا المرض توفي، مات، ولكنه ما مات إلا بعد أن أعدى ذلك المرض إلى أناس، ومنهم انتقل المرض إلى آخرين، وهكذا بدأ ينتشر هذا المرض الفتاك القتال في أوروبا. بقي المرض في أوروبا 5 سنوات، وحصد كما يذكرون أرواح ما يقارب من ثلث سكان أوروبا، ملايين من الناس ماتوا في هذه السنوات 5 على أثر هذا المرض الذي سمي فيما بعد بالموت الأسود. طبعا إلى الآن لم يكتشف حسب ما ذكره بعض علماء الطب سر هذا المرض، ولم يكتشف كيفية اقتلاع هذا المرض أيضا، شيء مفاجئ جاء، بقي 5 سنوات ثم ذهب وحصد أرواح الملايين. هذا وضع ينتشر انتشارا سريعا، مع أنه في تلك العصور وسائل النقل ما كانت ميسرة مثل هذا العصر، ولكن شيئا فشيئا من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، المرض انتشر في كل أوروبا تقريبا. هذا وباء، مرض معدي. قبل ما يقارب من 70 سنة جاء مرض معدي، وباء، وانتشر في مقاطع كبيرة من جنوب العراق، شمل مدن عديدة وحصد أرواح ربما الآلاف. من جملة المدن التي غزتها هذه الوباء هي مدينة كربلاء المقدسة. الوباء دخل في هذه المنطقة الجغرافية الكبيرة إلى تقريبا كل البيوت، حصد من هذه الدار شخص واحد، من دار ثانية شخصين، من دار أخرى 5، من بعض الدور كل أهل الدار ماتوا بسبب هذا المرض. أحد المؤمنين في مدينة كربلاء المقدسة رأى في عالم الرؤيا شخصا مهولا مخيفا، عرف أنها هي الوباء، فقالت الوباء هذه الصورة المخيفة، قالت: أنا دخلت في كل دور هذه المدينة إلا هذه الدار، وأشارت إلى دار أحد مراجع التقليد آنذاك، في هذه الدار ما تمكنت أن أدخل بسبب شيئين: بسبب الالتزام بذكر مصائب سيد الشهداء وقراءة زيارة عاشوراء. هذا المؤمن ذهب إلى ذلك المرجع ونقل له رؤياه التي رآها. المرجع قال: نعم بالفعل، أنا عندما اجتاحت هذه الوباء المدينة قررت أنه نبدأ نهارنا أول النهار بداية الصباح بذكر مصائب سيد الشهداء. كان يفتح الكتاب، وما كان يحفظ النصوص الواردة في التاريخ، يفتح الكتاب، من على الكتاب يقرأ مصائب أو بعض مصائب سيد الشهداء صباح كل يوم، وثم بعد ذلك يقرأون زيارة عاشوراء. الشاهد في القضية، هذه وباء، هذا مرض ينتشر من شخص إلى شخص. عادة أمراض الوباء تبدأ بداية ضعيفة ولكن انتشارها انتشار قوي. عادة هذه الأمراض تبدأ من شخص واحد، من شخصين. في السنة الأولى تحصد 10 أشخاص، في السنة الثانية لا تحصد 10، تحصد 100 شخص، في السنة الثالثة تحصد 10,000 شخص، وهكذا تنتشر الوباء. هذه الأمراض الجسمية نفس هذه المعادلة من دون أي فرق، تجري في الأمراض الروحية. المرض الروحي أحيانا يكون معديا وينتشر بنفس الطريقة التي ينتشر بها المرض الجسماني، يعني وباء روحي. في عصرنا هذا توجد أنواع من الوباء الجسمانية، من أشهرها والعياذ بالله أعاذكم الله جميعا وجميع المؤمنين والمؤمنات مرض فقدان المناعة، مرض الإيدز. يعتبر هذا المرض من أنواع الوباء. مرض إنفلونزا الطيور يعتبر هذا المرض من أنواع الوباء كما يذكره علماء الطب. مرض السارس هذا المرض يعتبر من أنواع الوباء، أمراض معدية في هذا العصر أيضا. كيف انتشر مرض فقدان المناعة؟ من شخص إلى شخص إلى شخص، وانتشر انتشارا كبيرا. لولا وجود نوع من الصد لهذا المرض ولهذا الوباء كان المرض يحصد أرواح ربما 10 ملايين من البشر، وبالفعل حصد أرواح ربما ما يقارب من 1,000,000 وأكثر من 1,000,000 من البشر. الأمراض الروحية المعدية تنتشر كانتشار الإيدز، كانتشار الطاعون في العصور السابقة. كيف ينتشر ذنب من الذنوب في مجتمع؟ الجواب بنفس الطريقة التي انتشر بها مرض الإيدز. شخص يرتكب ذنبا، بعد فترة هذا الذنب ينتقل منه إلى شخص آخر وإلى ثالث وإلى رابع. في السنة الأولى 10 أشخاص يبتلون بهذا المرض، مرض ارتكاب هذا الذنب. في السنة الثانية 100 شخص، في السنة الثالثة 10,000 شخص، في السنة الرابعة 10 ملايين شخص ينتشر. الأمراض الجسمانية بحاجة إلى فترة، الأمراض المعدية الجسمانية بحاجة إلى فترة إلى أن تنتقل وتتضاعف. كان شخص مريض ينتقل المرض إلى 2، الاثنان ينقلان المرض إلى 4، الأربعة إلى 8، 8 إلى 16، وهكذا. الأمراض الروحية تنتشر هكذا. كثير منا الذين تتجاوز أعمارهم 40 سنة يتذكرون جيدا هذا التعرض، هذه الخلاعة في بلاد المسلمين ما كانت بهذه الصورة، ما كانت هذه الصورة المقززة التي ربما ألفها كثير من الناس في البلاد المسلمة. هذه الصورة ما كانت، الشخص عينه ما كانت ترى في السنة هكذا منظر، هذا المنظر الذي يراه الإنسان ربما في الشوارع في اليوم 10 مرات. كيف انتشر هذا المرض؟ هذا الوباء كيف انتشر؟ في البداية امرأة خرجت للشارع ربما متعمدة طبعا لنشر هذه الثقافة التي تحملها بلاد، خرجت للشارع مكشوفة الرأس فقط بعد فترة بدأت تكشف أجزاء من يديها ومن رجليها، ثم انتقل المرض إلى امرأة ثانية وإلى امرأة ثالثة. في السنة الأولى 10 نساء ابتلين بهذا المرض، في السنة الثانية 100 شخص، في السنة الثالثة آلاف، وهكذا انتشر ملايين من النساء، من النساء المسلمات ابتلين بهذا المرض، وباء التعري، وباء الخلاعة. الأمراض الروحية المعدية كيف تنتشر؟ الأمراض المعدية الروحية تنتشر عبر مرورها من 4 مراحل. المرحلة الأولى ارتكاب الذنب وتكراره. المرحلة الثانية الإصرار على الذنب والاستخفاف بالذنب. المرحلة الثالثة الاستكبار في الذنب والتجاهر به. والمرحلة الرابعة مرحلة الوباء. الإنسان عندما يرتكب لأول مرة ذنبا معينا، لا يرتكب الذنب أمام شخص، في مكان لا يراه أحد يرتكب الذنب. لماذا؟ لأن نداء الوجدان لا زال عاليا ينادي عليه: أنت ماذا ترتكب؟ أنت تعصي الله عز وجل، أنت تعرض نفسك للعقوبة الأخروية، تعرض نفسك لنار جهنم، تعرض نفسك لفقدان لذائذ من الدنيا، اللذائذ المحرمة. كل اللذائذ المحرمة في الدنيا تحرم الإنسان من اللذائذ المحللة في الدنيا. صوت النداء، يعني نداء الوجدان الداخلي، نداء عالي، الإنسان يخاف، يعني هناك حرمة في نفسه للذنب، فيرتكب الذنب في مكان لوحده. البعض يتوب إذا تاب فبها، رجع رجوعا حقيقيا، توبة حقيقية فبها، وإلا بعد فترة سوف يرتكب الذنب مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة عاشرة. كلما كرر ارتكاب الذنب، نداء صوته هذا الوجدان الداخلي ينخفض إلى أن يصبح صوته ضعيفا جدا. هذه المرحلة الأولى. إذا المرض الذنب في هذه المرحلة ما عالج، الإنسان ينتقل إلى مرحلة ثانية، مرحلة الإصرار على الذنب ومرحلة استخفاف الذنب. شيئا فشيئا الذنب بسبب التكرار يصبح عند الإنسان عاديا جدا، وكأنه لم يصنع شيئا سيئا، يعلم أنه شيء سيء ولكن شيء ضعيف. هذه مرحلة خطيرة جدا، مرحلة الإصرار على الذنب ومرحلة الاستخفاف بالذنب. يكون عنده الذنب شيئا صغيرا، حسب التعبير الوارد في بعض الروايات استصغار الذنب. الروايات حاولت، الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حاولت أن تعالج المشكلة في المرحلة الأولى. إذا وصلت المشكلة إلى المرحلة الثانية، الروايات تؤكد على المرحلة الثانية، تبين أن هذه المرحلة مرحلة خطيرة جدا. في الحديث الشريف عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه أجمعين، يقول: من الذنوب التي لا تغتفر قول الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. الناس يرتكبون ذنوب كثيرة، ما صنعت شيء، ليت الله عز وجل لا يؤاخذني إلا بهذا الذنب. هذا الكلام، هذا الإحساس، هو من الذنوب الكبار، من الذنوب التي لا تغتفر. أن الإنسان يرى أن هذا الذنب ذنب صغير ليس مهما، ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا.
ليت الله عز وجل يغفر لي ذنوبي، هذا الذنب ليس مهما إذا ما غفر لي ليس مهما. هذا الاستصغار من الذنوب التي لا تغفر. من الممكن أن الله عز وجل والعياذ بالله إذا الشفاعة ما شئنا في الإنسان أن الله عز وجل يغفر ذنوبه، هذا الذنوب هذا الذنب لا يغفر، وهذا الذنب مهما كان صغيرا هذا الاستصغار يجعله كبيرا ويدخل الإنسان إلى قعر جهنم إذا لم تشمل الشفاعة. استصغار الذنب جدا خطير، حتى لو كان الذنب من الصغار. مرة الإنسان يرتكب ذنبا ويعرف أنه ارتكب جريمة، هذا أهون من أن الإنسان يرتكب الذنب ويتصور يزعم أنه ما صنع شيئا مهما. الناس يقتلون الآخرين، الناس يسرقون الملايين، أنا أخذ درهم من شخص أو نظرت نظرة محرمة أو صنعت العمل المحرم الكذائي، ما صنعت شيء. الاستصغار، الاستصغار للذنب والإصرار على الارتكاب للذنب، الشيطان لا يقف عند هذا الحد، يجر الإنسان بسبب الإصرار والاستصغار إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة الاستكبار، هذا البعد الداخلي، والتجاهر هذا البعد الخارجي للإنسان في المرحلة الثالثة. يعني الإنسان يصل إلى درجة أصلا لا يرى الذنب ذنبا، هو يفهم أن هذا ذنب ولكن لا يحس بذنب أصلا إطلاقا ولا شيء. الاستكبار، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أصلا يعتز بالإثم، يصبح الإثم عنده عملا عاديا جدا لا يوجد فيه أي ذنب. الفهم يفهم ولكن الاستيعاب اللمس لا يلمس، لا يلمس أي ذنب. حالة الاستكبار، حالة الاستكبار تجعل الإنسان يتجاهر بالذنب لأنه لا يرى أنه يصنع شيئا غلبا أصلا. أعطي أمام الناس يصنع الذنب. التجاهر بالذنب بداية وباء روحي. التجاهر يعني الإنسان يرتكب الذنب أمام شخص آخر شيئا فشيئا يؤدي هذا المرض إلى ذاك الشخص، ومن ذاك الشخص إلى ثالث وإلى رابع. مرة واحدة الإنسان يرى أن المجتمع المتدين المجتمع المسلم انتشرت فيه الظاهرة من أكابر المحرمات، عادي جدا ونرى أن وباء عديدة من وباء روحية في المجتمعات المسلمة. نحن على أبواب الذكرى المفجعة لاستشهاد سيدنا ومولانا الإمام أبو الحسن علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين عليه صلوات الله وصلوات المصلين. في هذه الذكريات، إحياء هذه الذكريات من فوائدها أن الإنسان يتذكر ما نسيه من التراث العظيم الذي خلفه لنا أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت خلفوا لنا تراثا عظيما جدا لا يثمن بثمن، وكل العالم محروم من مثل هذا التراث. كل الأديان والمذاهب والمجتمعات محرومة من مثل هذا التراث. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام خلف لنا، ترك لنا تراثا عظيما جدا من المعرفة ومن العلم. هذا التراث ننساه عموما. في أمثال هذه الذكريات الإنسان يرجع يتذكر، ربما يعود عودة كاملة. من جملة تراث الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه الصحيفة السجادية المباركة حقيقة أقول مباركة مليئة بالبركات. هذا الصحيح، الصحيفة السجادية ليست دعاء فقط، وإن كان في الدعاء الكفاية، ولكن الصحيفة السجادية مليئة بالمعارف. الصحيفة السجادية المنسية التي لا نقرأها إلا أحيانا في بعض المناسبات، بعض الأدعية في بداية شهر رمضان نقرأ دعاء من الصحيفة السجادية، في وداع شهر رمضان نقرأ دعاء من الصحيفة السجادية، ربما في ليالي القدر نقرأ دعاء أو دعائين من الصحيفة السجادية وينتهي كل شيء. نقرأ الصحيفة السجادية مليئة بالمعارف الدينية، مليئة بالعلوم الدنيوية. فيما يرتبط بحديثنا، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء الثالث عشر من الصحيفة السجادية عنده عبارة عظيمة جدا يبين نفس هذا المعنى الذي ذكرته وأعظم من هذا المعنى بألفاظ قليلة. الخطاب مع الله سبحانه وتعالى طبعا، يتحدث عن نفسه الإمام، وهذا لسان حال كل إنسان طبعا. يقول في مقطع من هذا الدعاء العظيم: وأن أحب عبادك إليك، عالم بأن كذا وكذا، وأن أحب عبادك إليك من ترك الاستكبار وجانب الإصرار ولزم الاستغفار. لاحظ الترتيب اللطيف الدقيق، المرحلة التي تنتقل إلى الوباء هي مرحلة الاستكبار، من حالة الاستكبار تجعل الإنسان يتجاهر بالذنب. الذي ترك الاستكبار يعني لا يصل إلى درجة يستكبر على حكم الله. كيف الإنسان يقي نفسه من الوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة؟ الإمام هو يبين: وجانب الإصرار. إذا يريد الإنسان أن لا يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الاستكبار، ماذا يصنع؟ يتجنب الإصرار على الذنب، التكرار الأكيد الكثير على الذنب، استصغار الذنب في النفس. كيف يقي الإنسان نفسه من الوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة الإصرار؟ ولزم الاستغفار. استغفار حقيقي طبعا، لا استغفار باللسان فقط. الإنسان يلتزم بالاستغفار، والعياذ بالله، والعياذ بالله، الإنسان المفترض أنه لا يرتكب الذنب، ولكن إذا سقط عثر الشيطان أغواه، النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله أغوته، سقط في ذنب، لزم الاستغفار، يلتزم بالاستغفار. الإنسان الذي يلتزم بالاستغفار بالتوبة الحقيقية يعني الندم، هذا الإنسان أبدا لا يصل إلى مرحلة الإصرار إطلاقا، لا يصرح للذنب. الذي إذا ارتكب ذنبا استغفر الله يعني ندم، يفكر لماذا أنا ارتكبت هذا الذنب، هذا الشخص لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الإصرار. إذا ما وصل إلى مرحلة الإصرار لا يصل إلى مرحلة الاستكبار، فلا يتعدى الذنب منه إلى شخص آخر أبدا. الإنسان في يوم القيامة أحيانا يتحمل ذنوب آخرين، ليست فقط ذنوب نفسه. يأتي يوم القيامة، هذا موجود في الروايات العديدة بل ربما أقول الكثيرة، الإنسان يأتي في يوم القيامة يرى في سجل أعماله أعمال سيئة، ذنوب أنت نظرت، يكتب في سجل عمله الذنب الكذائي، أنا في كل حياتي ما ارتكبت هذا الذنب. النظر إلى المرأة الكذائية في البلد الكذائي، أصلا أنا ما سافرت إلى ذاك البلد، كيف يكتب في سجل عملي أنني نظرت إلى المرأة الفلانية في ذلك البلد؟ الإنسان يسأل يقول هذا ليس لي، هذه الصحيفة ليست لي أصلا. يقال له نعم هذه الصحيفة لك. يقول أنا ما سافرت إلى ذاك البلد. يقال له نعم، ولكن أنت أمام ابنك نظرت إلى امرأة نظرة محرمة، هذا المرض تعدى إلى ابنك منك، فأنت تتحمل الوزر. في سجل أعمال الابن أيضا يكتب هذا الذنب، ولكن في سجلك أيضا يكتب الذنب. تريد أن ترتكب الذنب أمام الناس لا ترتكب الذنب. الإنسان إذا يريد أن لا يصل إلى هذه المرحلة العلاج هو لازم الاستغفار. هذا جزء من الحديث عن هذه القضية الخطيرة الوباء الروحي. وللحديث صلاة إن وفقنا لها ربما في فرصة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من بركات أهل البيت. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم احصنا من الذنوب خير الحسن واكفنا كوافي قدرك وامنن علينا بحسن نظرك ولا تكلنا إلى غيرك ولا تمنعنا من خيرك وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا وأصلح لنا خبيئة أسرارنا واستعملنا بحسن الإيمان وأعطنا الأمان إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.